اختلفوا عند تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجردونه من ثيابه يعني يغسلونه عريانا، أم أنهم يغسلونه من فوق الثياب؟ اختلفوا في ذلك بعض الاختلاف الطفيف، فألقيت على كل من في البيت إغفاءة سنة من النوم، فسمعوا شخصا لا يدرون من هو في جانب من جوانب البيت يقول غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه، لا تنزعوا قميصه، فغسلوه عليه الصلاة والسلام من فوق القميص، كان يدلكونه من فوق القميص. وشم ريحا طيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا علي يقول ما رأيت من رسول الله ما يكون من الأموات، يعني من الأشياء التي قد تخرج من الأموات، فكان عليه الصلاة والسلام طيبا حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا المجلس 19 من مجالس وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول مستعينا بالله، لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب أبو بكر إلى سقيفة بني ساعدة وتمت البيعة، كان ثم أمر يلزم بيانه، ألا وهو موقف آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه البيعة، بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أقول انشغل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام وإنفاذ وصاياه في هذه الحقبة القصيرة من الزمن التي اجتمع الناس فيها على أبي بكر الصديق وبايعوه. فتمت البيعة بعيدا عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا لم تحدث بيعة في بداية الأمر من آل البيت، خاصة من علي رضي الله تعالى عنه لأبي بكر الصديق، فكان مشغولا بتجهيز النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أحدث في النفوس شيئا، وكان الشيعة عليهم من الله ما يستحقون يعظمون هذا الأمر جدا، كيف وأن آل بيت الرسول ينحوا جانبا والبيعة تتم بمعزل عنهم قبل أن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن العذر لأبي بكر أن كلمة المسلمين كانت ستفترق آنذاك، فالأنصار قد اجتمعوا للبيعة في سقيفة بني ساعدة، فأريد للأمور أن تحسم. أما علي والعباس وآل بيت النبي فكانوا مع النبي في البيت يقومون بتجهيزه وكما أسلفت وإنفاذ وصاياه. بدأوا يغسلون النبي عليه الصلاة والسلام، غسله علي والعباس، وقيل أيضا كان معهم الفضل ابن عباس، ومولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له شقران، ولا الأربعة الذين تولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، علي والعباس وشقران والفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكانت عائشة بعد ذلك تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل النبي إلا نساؤه، ما غسل النبي إلا نساؤه، في إشارة إلى جواز تغسيل المرأة لزوجها، إشارة إلى جواز تغسيل المرأة لزوجها. وعرضا كشيء فقهي، هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا ماتت، أم أنه بالوفاة انقطعت الزوجية؟ الظاهر الجواز. واستدل لهذا بأن النبي لما قالت عائشة ذات يوم ورأسا، قال النبي بل أنا ورأسا، قالت أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لأصبحت معرسا ببعض نسائك، قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك لو كان وأنا حي لهياتك ودفنتك ودعوت الله لك. فوردت رواية باللفظ لغسلتك، ولكنها من ناحية التحذير الحديث فيها كلام، لكن تتضمن معناها كلمة لهيئتك، كلمة لهيئتك. ففي جواز تغسيل الرجل لامرأته إذا ماتت، ومن ثم يجوز المرأة أن تغسل زوجها إذا مات. وقد ذكروا أن الذي غسل فاطمة هو علي، وذكروا أن أسماء بنت عميس ساهمت في تغسيل علي أو نحو ذلك، لكن يحرر هذا الأخير. كتقييد يجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا ماتت، وللمرأة أن تغسل زوجها إذا مات، لكن الأولى أن يتولاه الرجال لما يحتاج ذلك من مجهود. والذي غسل الرسول هو الأربعة الذين هم من عصبته صلوات الله وسلامه عليه. اختلفوا عند تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجردونه من ثيابه، يعني يغسلونه عريانا، أم أنهم يغسلونه من فوق الثياب. اختلفوا في ذلك بعض الاختلاف الطفيف، فألقيت على كل من في البيت إغفاءة سنة من النوم، فسمعوا شخصا لا يدرون من هو في جانب من جوانب البيت يقول غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه، لا تنزعوا قميصه. فغسلوه عليه الصلاة والسلام من فوق القميص، كان يدلكونه من فوق القميص، وشم ريحا طيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا علي يقول ما رأيت من رسول الله ما يكون من الأموات، يعني من الأشياء التي قد تخرج من الأموات، فكان عليه الصلاة والسلام طيبا حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه، وكانت ريح تفوح منه عليه الصلاة والسلام. آخر معجزة حصلت له ومعجزة بعد مماته، وهي سماع صوت في البيت وقد ألقيت على القوم جميعا الذين في البيت إغفاءة، وهذا الصوت يقول لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه. وفي هذا أيضا تنويه على أننا يستحب لنا أن نستر على الميت، نعم نجرده من ثيابه، لكن السوءات لا ترى، السوءات لا ترى، إنما يكشف القدر الذي أو يغسل من تحت ستارة ما يحتاج الميت إلى غسله. ولكن رسول الله كان طيبا حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه، رسول الله كان طيبا حيا وميتا، وكان الريح يفوح منه عليه الصلاة والسلام. لكن أذكر الإخوة الذين يغسلون الأموات بأمر، وهو عدم كشف العورات أمام الناس، كشف عورة الميت أمام الناس، أصطرناه لو بشيء خفيف ويغسلون من تحت هذا الشيء، أما سائر الجسد فيغسل ويكشف لا بأس بذلك. أما الرسول عليه السلام فكل قميص كل جسمه كان مغطى بالقميص عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ولا يخفى أن المغسل يستحب أن يفعل أوامر، يستحب له أن يفعل أوامر النبي عليه السلام، بأن يبدأ كما قال الرسول لأم عطية في شأن تغسيل ابنته زينب: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وابدأن بما يمينها ومواضع الوضوء منها، واجعلن شعرها ثلاثة فروء. هذا وإن احتاج الميت كما قال الإمام الشافعي وغيره شأن سير الأموات غير الرسول إلى ضغط البطن لاستخراج الفضلات قبل بداية الغسل، استخراج الفضلات قبل بداية الغسل حتى لا يعكر عليهم بالفضلات مرة ثانية، فهذا حسن. قال الرسول: اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة شيئا من الكفور. هذا. وسيأتي الحديث عن دفن الرسول أو الصلاة على رسول الله، كيف صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف دفن عليه الصلاة والسلام بإذن الله في لقاء قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.